الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله. قد وصلنا إلى الحديث 24. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 24. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه. وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقه بلفظه، ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتم. وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وإنس وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل مسألة منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا لفظ الترمذي، وقال حديث حسن. وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن.
هذه فائدة. وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما معنى ظلما وما معنى هضما؟ فلا يخاف ظلما فيعاقب بذنوب غيره، ولا هضما فينقص أو ينقص الله من جزاء حسناته. فالظلم أن يعاقب بذنوب غيره، والهضم ألا يجزيه على حسنات الجزاء عليه، هذا ظلم. نعم.
قال: وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده.
إذا حرمت الظلم على نفسي لكماله سبحانه وليس لعجزه، ولكن لكماله سبحانه وتعالى وكمال عدله. وما ربك بظلام العبيد، لكماله عدل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحرم على نفسه إذا شاء أشياء ويوجب على نفسه إذا شاء أشياء، فقد أوجب الله على نفسه في حديث أبي ذر في الصحيحين لما قال في أقصد معاذ بن جبل لما قال معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طب الحق هنا أو حق واجب أو حق مستحب أو ماذا؟ اختلفت الفرق، اختلفت الفرق. فالمعتزلة ذهبوا إلى أنه حق واجب على الله عز وجل، لا بإجابه على نفسه أو كذا، لكن هذا واجب، يجب على الله كذا، ولهذا دائما هم يقولون كذا، يجب على الله كذا، يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، ولهذا لا يرون المشيئة، لا يرون المشيئة أصحاب المعاصي، يجب على الله أن يعذب هؤلاء. طيب، والأشاعرة ذهبوا إلى أنه حق مستحب، حق تفضل فقط، وأهل السنة والجماعة قالوا إيه؟ حق واجب تفضل الله به على عباده، هو الذي أوجبه على نفسه ما أوجبه عباده عليه، يبقى حق أوجبه على نفسه بمحض فضل لا بمحض حاجة، بمحض فضل. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. لأن الله قال كان حقا علينا نصر المؤمنين، حق العباد على الله اللي يعذب نفسه شيء، يبقى هذا حق أوجبه الله على نفسه بمحض فضل، وهذا كله من كمال الله عز وجل. أرأيتم يعني باب التقريب ولا المثل الأعلى، لو أن الملك قال مثلا حق علي أن أؤمن لكل مصري عبارة، تمام، وفعل ووفى، هذا نقول هنا يشكر على ذلك، يشكر عليك ويثنى عليه بذلك، ويثنى عليه بذلك، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يبقى تحريم الإجاب يكون من الله عز وجل لبيان كماله وفضله على عباده. نعم. فإذا حرم الظلم وكذا وكذا فهذا لكمال عدله، لا يليق بالله الظلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد فسر.
من رواية أهل الشام، من رواية أهل الشام. قال هذا كلام النووي، لأنه ممكن يكون مسلسل، شوف كذا الكلام النووي. نعم.
قال: وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في
هذا عند مسلم، شوف النووي أو القرطبي في المفهم، ممكن يعلق على. نعم.
قال: وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغير متصور في حقه، لأن كل ما
يقول وقد فسر.
وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغير متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حسين رضي الله عنه حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود،
لأنه لن يعذبهم إليه بموجب، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، لأنه سيعذبهم ماذا؟ بموجب، لا أن يعذبهم هم أولياء، أولياءه، فهذا يتنافى مع عدل. ولهذا البعض لما قال رسلان، وهذا من الردود على رسلان من قبل، ثم وضع ذلك الصواب من غير إشارة إلى تراجعه، فبين أنه لو عذب المطيعين فإذا فعل ذلك لم يكن ظالما لهم، لأنه لا يسأل عما يفعل. وهذا الكلام الأشاعرة، هذا كلامهم، لأنهم ينفون حكمة، نفاة الحكمة، ويثبتون مشيئة، لا يسأل ربنا عما يفعله مسألون. نعم، ولكن عند السنة جماعة أن هذا لا يكون. ونص الحديث لو أنه عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. ليه؟ لأنه سيكون بنص، سيكون بموجب، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمله. إنما نقول أنه أدخل المطيعين النار وأدخل العصاة الجنة لما سئل عما يفعل ولما كان ظالما، هذا ظلم، الله جعله ظلما أصلا، وتعالى الله عن الظلم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، اللي هو مين؟ وهو مؤمن، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما فيعاقب بجريمة غيره، وهضما فلا يوفى أجره في حسناته. طيب إذا كان يعيش على الحسنات ثم يدخل النار، يبقى هذا ظلم ولا لا؟ هذا هضم ولا لا؟ هذا هضم. والله عز وجل قد جعل ذلك حكمه في عباده. نعم نعم نعم، لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل ما فيه الحكمة والصلاح، سبحان، ما فيه الحكمة، فأفعال دائرة بين فضل وعدل وحكمة وكذا، فقد يهزم المسلمون، قد يهزم المسلمون، هذا الحكم، وهذا إنما كان بتقدير الله عز وجل، هذا الحكم يرفع الدرجات ويربي المؤمنين على إلى آخره. يبقى لا يسأل عما يفعل لأن فعله لا يتطرق لنقص ولا ظلم، فلا يسأل عما يفعل. مش أنه بقى قد يفعل ما يخالف ما شرع. نعم نعم.
قال العلامة الأثيوبي رحمه الله تعالى في البحر المحيط، قال: تنبيه من لطائف هذا الإسناد أنه من سدسيات المصنف، وأنه مسلسل بالدمشقيين سوى شيخه سمرقندي، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وأن صحابيه من مشاهير الصحابة ذو مناقب جمة.
يبقى مسلسل بالشمل. نعم، يبقى واحد من ثلاثياته. نعم،
من سداسياته.
الإسناد كامل ذكره.
نعم. قال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي السمرقندي أبو محمد الحافظ، عن مروان بن محمد الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عائد الله ابن عبد الله، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
قال الفائدة الأولى، قالها،
قال: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله. سداسيات
أنا قلت سداسيات لأن هما الإسناد ذكرته هذا ليس صحيح، هذا من سداسيات وليس ثلاثيات، لأنه له ثلاثيات، مسلم له ثلاثيات. نعم.
قال: هذا من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأنه مسلسل بالدمشقيين.
تمام.
سوى شيخه سمرقندي.
تمام. وهتلاقي كمان شيخه قد يكون نزل، شوف كده علق عليه.
قال:
يبقى هو قول أحمد، هذا أجل حديث للشام، أصرف حديث للشام لأنه مسلسل بالشمين. نعم. طب قول الأول شيخ السمرقندي.
عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي السمرقندي أبو محمد الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن، توفي 55 و200 وله 74 سنة، وقال تقدم في المقدمة، يعني كلامه عليه تقدم في المقدمة،
يعني تحتاج إلى ترجمة أوسع. قال هو،
قال تقدم في المقدمة في الجزء،
قال هو هو،
قال هو أبو محمد الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن، توفي 55 و200 وله 74 سنة.
طيب الاسم، ذكر الاسم. قال:
قال عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي. نعم. السمرقندي.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ.
نعم صحيح. يبقى هنا لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم. ليه؟ لأنه لن يعذبهم إلا بموجب. نعم.
قال وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القباح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم.
هذا تنبيه، تنبيه. قال وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم، الله خلق الظلم كما خلق الكفر، كل هذه من مخلوقات الكفر والظلم، وكل هذه من مخلوقات سبحانه وتعالى. فقال لا يقتضي وصف الله بالظلم، إيه؟ كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله. الله أكبر، الله أكبر. الله يوصف بأفعاله لا بأفعال خلقه وإن كان خالقها. الله يوصف بأفعاله الدلع لا بأفعال خلقه، ولهذا نقول الظلم من تقديره، لا الظلم ليس في تقديره، إنما الظلم في مقدوره. الظلم ليس في فعله، إنما الظلم في مفعولاته، أما فعله فليس فيه الظلم. طب ما الفرق؟ الفرق أن الله عز وجل قدر خلق الظلم والكفر، وهذا في المفعولات لا في الفعل، لحكمة، فيكون فعله جميعه كاملا وإن كان في مفعولاته الناقص. في مفعولاته خلق الشيطان وإنذار الشيطان وحصول الإغواء وكل ذلك بتقدير سبحانه وتعالى. ليه؟ في مقدوراته لحكمة، لميز الله الخبيث من الطيب. هو تمييز المؤمن من الكافر بيكون عن طريق مين؟ إبليس. حكمة يميز الله بها الخبيث من الطيب. تبتعملوا اختبارات في المدارس وسؤال صعب وسؤال سهل عشان تميزوا الطالب المجد من الطالب، هل يقال الامتحان لا حكمة فيه؟ أبدا أبدا. يجي واحد أنت تعمل عنده يرمي لك كل أسبوع كده إيه مثلا 10 ربط كده 10 طلاب جنب جنب كده ويشوفك، هديك تقول له كذا ولا إيه؟ خلاص رصدت مرة واثنين يبقى انتهيت. طب جبت ونجحت خلاص. واحدك بقى هو بيخدعه، لا هو بيختبره، هذه حكمة. طب واحد بقى يقول لك كما نسمع، أنا أريد أن أزوج امرأة لكن أريد أن أختبرها الأول، فممكن حاول أعكسها ونضرب موعدا ونحاول كذا وكذا وأشوف هتيجي ولا مش هتيجي. نقول لا، ده اتخاذ أسلوب غير شرعي، لكن الاختبار في أمانته كذا ماشي، هذا في أمانة ماشي. طب لو فعل ذاك رجل مع زوجته حب يراسلها من رقم سفينكس مثلا، واحد كده دخل بهذا عشان يختبر بقى يشوف أخلاقه، لا يجوز أن يسمعها الفحشة ولا المكروه، ما يجوز إذا كان ظاهرها العفة والأمان. لكنها تورطت وصار عنده ماذا؟ مكتوبات بين وبين فلان، ودخل وسوى حسابا وكذا وأتم الموضوع ليدري ليرى إلى أي شيء ينتهي، ويبني على ما مضى، كنت وعدتك تأتيني نعم أتيك أو كذا. مثل هذا قد يبني على شيء إذا حصل، وليس أن يفترض. يقول لك اختبار وظاهره العفة ما يجوز، زي ما نقول الاختبار بالرجال، لا تأتي تختبر ابن باس رجل سلم تعرف عقيدته ولا كذا، لكن من خفي أمره اختبرناه، أما من علم أمره فلا ينبغي اختباره. اختبر أحمد بن حنبل، اختبر البخاري، لكن اختبر من؟ ولا اختبر المبتدع، اختبر من؟ من لا أدري أهو من أهل السنة أم لا، وما في شيء يدل على هذا، فممكن الاختلاط. النبي قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال عزك في دمه، يحتاج يختبرها بهذا. وقالت على يا أيها الذين آمنوا من جاء إذا جاءكم منات مهاجرات فامتحنوهن. واضح إخواني؟ نعم. زجره تمام. طيب ممكن تدينا مقطع بدل ما نبحث سريعا كده؟ يعني هو بنقول له تحزيك من اخوان، قال ابحثوا في مقاطع تلقوها. طب حضرتك انت بتحظر اخوان يعني؟ يعني عايزين نسال، يعني تقصد انا في مقاطع تحزيك من اخوان؟ ايوه. طب ممكن تدينا بس كلمتين خمس دقائق؟ هنسالك كده سؤال. اسال يا احمد. يا فضيله الشيخ، ما تقول في جماعه اخوان المسلمين؟ تدينا بس مقطع حديث كده بدل ما نبحث وندور. انا اقول لكم مثلا حلكم مثلا على مقاطع، تقول له شيخ احنا بس عايزين يعني، انا ما احتاج احيل، انا احتاج اقول هذا ضل، هؤلاء قوم ضلال وجماعه منحرفه، ولو انا لي ألف مقطع في هذا وسئلت عنهم اعطيك جوابا جديدا، لكن ده طريقه المتلاعبين. ابحثوا في مقاطعي ستجدون هذا. تمام. طيب اعطينا جديدا، طبعه جديد، ايه الاشكال؟ ما الذي يجعلني أستحي من هذا؟ نعم نعم.
خالد درجة رحمه الله
هو عنده من عيب الشيخ خليل، بس هو قد لا يجرؤ إذا كان بيتصرف بالسلفية، يعني عيب أن يطعم الشيخ خليل، ولكن أنا مش بنعترض على الشيخ ربيع، إنما الطلاب اللي عند الشيخ ربيع، نحن نعترض على الطلاب عند الشيخ ربيع. طيب الطلاب الذين زكوهم الشيخ ربيع مثلا، ثم ما الذي عند الطلاب تنقمه وليس عند الشيخ ربيع؟ فدي بتبقى أيضا مسألة خروج، دي بتقال كده في الشيخ لو أنت بتصفي حسابات، ولكن لا تجرؤ أن تطعن في شيخ تقول أنا ما أعيب على الشيخ لكن أعيب على الطلاب. طب ماذا يصنع الطلاب أصلا أكثر مما يقوله شيخهم أو يسمعون من شيخهم؟ نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظلموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعها، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون.
يبقى هنا قال أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، ما قال ظلم الرب، أن العبد يظلم ربه بالشرك، لا، يظلم نفسه. ما أحد يصنع يظلم ربه، لكن يظلم نفسه بالشرك بأن يجعل حق الله لغيره، بهذا ظلم نفسه. ولذا إن الشرك لظلم عظيم، لأنك وضعته وصرفت العبادة في غير موضعها، فإن الندة لا يجوز أن تصرف العبادة له، فلما صرفت العبادة التي لا تكون لله لغيره فقد جعلت الشيء في غير محله، وهذا هو الظلم. نعم. فظلمت نفسك بذلك. فإن مشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأله، فوضع الأشياء في غير مواضعها. طيب، وأكثر ما ذكر في القرآن؟
قال رحمه الله تعالى: وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم
ودل هذا على أن الظلم ظلم ظلم أكبر، وهو المخرج من الملة، وظلم أصغر، لأنه قال هنا ولا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال الفاسقون، فدل هذا على أن الفسق فسقان، وعلى أن الظلم ظلمان، والنفاق نفاقات، والكفر كفران. كل هذه ألفاظ تنقسم: الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق، فلا بد أن ننظر النصوص هل يراد بها الأكبر أو الأصغر. نعم.
قال: ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا ألا تظالموا ألا تظالموا ألا تظالموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل هذا كثير في القرآن. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أشرك معه باطل، فقال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يتفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. فسبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شعث نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته.
يعني ما تستحي، الله يحب أن تسأله، الله يحب أن تفتقر إليه في كل شيء. اللهم أصلح نعلي، تفضل أن تقول: اللهم أصلح زوجي، اللهم أصلح ولدي، اللهم أصلح حالي كله، اللهم أجعل أمري هذا على السداد، اللهم أصلح لي سيارتي، اللهم أصلح لدابتي. سل، الله يحب من عبده أن يسأله كل شيء، لأن الله لو لم يوفق في أدنى شيء لن توفق. بعض الناس قد يظن أنه ليس في حاجة أن يسأل الله في هذا الأمر، لا هذا سهل يعني، ليس في حاجة أن يسأل الله في هذا أبدا، هنا تؤتى من قبل نفسك. سل الله، الأمر قد يكون يسير بالنسبة لك لكن ما تقدر عليه. يا أخواني بارك الله فيكم، الواحد كان يقول جار المسجد، قد يكون جار المسجد وقوي وفتي وما يأتيه، الواحد قد يكون ملاصقا للشيخ ولا يحضر درسه. سل الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك وأن يقدرك على الطاعة. نعم.
قال: وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك. قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. وقوله كلكم ضال إلا من هديته.
تباتم، هذه مسألة كان بعض السلف يستحي من الله عز وجل أن يسأله شيء مصالح الدنيا، يعني يسأله ما في الآخرة، يسأله الجنة، يسأله كذا، ما يسأله مثلا أن يرزقه بوظيفة طيبة وكذا، ما يسأله مثلا أن يرزقه ثوبا حسنا مثلا، يعني هذه أمور الدنيا، إنما يسأله أمور الآخرة. قال والاقتداء بالسنة أولى. الله أكبر، الله أكبر. ليسأل ربكم أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. تمام يا إخواني؟ والاقتداء بالسنة أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، وليس كذلك.
تباتم هذا الحديث فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طيب ألا يعارض هذا في الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار خلقت رضي الله عنه أن النبي قال خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين؟ يبقى كانوا إيه؟ كانوا على الهداية ثم ضل من ضل، إنما الحديث ده كلكم ضال يعني على الضلالة إلا من هدى. فهل العباد على ضلالة إلا من هدى، ولا على الهداية إلا من أضله؟ خلقت عبادي حنفاء كله، تمام. يبقى ظاهره ايه؟ ان خلقهم على الهداية الا ان يضل. كل مولود ولاده على الاسلام فابوا يهودان او ينصران او ينشر، يبقى دخل الضلال على الاصل ولا دخلت الهداية على الاصل؟ هل نقول هو ضال ولا هو مهتدي؟ هذا ظاهره ايه؟ التعارض. ونحن لابد أن نقدم مقدمات من هذه النصوص والأحاديث. المقدمة الأولى المحكمة، اعلم أنه لا تعارض نصان صحيحا بقيا على العمل بهما، لا يمكن، لأن هذا خلل والشريعة لا يأتيها الخلل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا واحد. طب اثنين، أن النظر دائما في مظاهر التعارض يكون بقواعد نلجأ إلى الترجيح فيها، إما من جهة إسنادية، حديث ضعيف، حديث صحيح، حديث كذا، أو بالنظر بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام وكذا، أو النظر باعتبار انفكاك الجهاد، يحمل هذا على حال ويحمل هذا على إيه؟ على حال. طيب إذا عرفنا ذلك يقول وليس كذلك، فإن الله
خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، ولكن لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل
تعلم من تعلم الإسلام بالفعل،
فإنه قبل التعلم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة،
وليس الضال بمعنى الآثم، نعم، المنحرف، ولكن ضال اللي هو ليس بعالم، اللي هو مفسر في قول الله عز وجل وإن كنت من قبلنا من الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نعم،
كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان، هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله
اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمة العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوط الوتر: اللهم اهدني في من هديت. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وخرجه النسائي ولفظه: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيره، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة.
يبقى يا أخواني، ما هو التوفيق بين الحديثين؟ ها، كلكم ضال إلى من هديته؟ هذا حديث إن خلقت عبادي حنفاء كله، الذي ظاهره ماذا؟ الهداية. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول: هناك فرق بين أن الله عز وجل خلق العباد كلهم حنفاء، أي ماذا؟ أي فطرهم على قبول الإسلام والميل إليه، فلو أنه جاءه الإسلام تعلما ولم يكن هناك حائل لقبله، يبقى هذا الاستعداد للإسلام بالقوة، أي الله خلق فيه قوة يقبل فيها الحق لو عرض عليه وليس له مانع. ولهذا قال: كل مدير من العسام، يعني ايه؟ على الفطرة، يعني على الإسلام، يعني الاستعداد للإسلام، لكن نحتاج إلى تعلم الإسلام، ولهذا خلقه على تلك الفطرة لا يعطي حكم الإسلام ولو كان ابن مشرك، فإن كان ابن مشرك أخذ حكم أبيه، فليس هذا هو الإسلام الذي حصل بفعله، وإنما هذا خلقه على الفطرة، يعني مستعدا لقول الإسلام، خلقه مفطورا على أن الله واحد أحد صمد، خلقه مفطورا على أن خلق كان هو الله خلقه على وهكذا. وهناك إسلام التعلم المعرفة، وعليه فهو بإسلام الفطرة اللي هو الاستعداد اللي هو بالقوة، تمام، لا يعني أنه عالم بإسلام التعلم، قبل إسلام التعلم جاهل به يبقى ضال، إلا من هدى أي من وفقه لقبول الإسلام وتعلمه، تمام. كما قال الله في النبي: وجدك ضالا فهدى، ضالا فهدى، يعني إيه؟ يعني ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور نهدي به. فلهذا نقول هنا الاستعداد بالقوة مهتديا بالقوة ومهتديا بالفعل، ففرق من الاهتداء بالقوة والاهتداء بالفعل. الاهتداء بالقوة اللي هو يا أخوان كل ما يولد على الفطر، والاهتداء بالفعل هو تعلم الدين والعمل به. قبل تعلم الدين والعمل به كنت ماذا؟ ضالا، كنت ماذا؟ ضال فهداك الله. كنت لا تعلم شيئا والله خرجك من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى احنا عندنا هنا ماذا يا اخوان؟ عندنا امران، عندنا الاهتداء بالقوه وعندنا الاهتداء بالفعل، عندنا الاستعداد بالقوه والاستعداء بالفعل. الفعل هو تعلم بقى الاسلام وكذا. وعليه فاننا جميعا كنا لا نعقل شيئا يوما خرج من بطون امهاتنا، لكن عندنا استعداد بالقوه الى ان نقبل الحق لو اننا اخذنا. لهذا فابواه يهودان وينصران ومجلس. انت عندك استعداد بالقوه، لكن ابوك لما بلغت ان تتعلم علمك اليهودي وعلمك النصراني وعلمك كذا وكذا فكنت كذا، الا من وفقه الله فتعلم الايه؟ الاسلام الحق واتبعه. يبقى عندنا هنا ماذا اخوان؟ الاهتداء بالقوه والاهتداء بالفعل، الاستعداد بالقوه والاستعداد بالفعل. يبقى قبل الاستعداد بالفعل ها انت كنت ماذا عندك؟ استعداد بالقوه، وهذه يحكم لك ليس فيها بالاسلام الخاص. اللهم اذا كنت ابن مسلم، اما اذا كنت ابن مشرك حكم لك بالشرك في احكام الدنيا وتمتحن في الاخره. فليس هو الاسلام الذي يكون بالاستعداد بالفعل والبحث والطلب والى اخره، ولهذا تمتحن لكن تعامل معامله المشركين. طب ان كنت ابن مسلم فحكمك حكم ابيك. يبقى عندنا كل مولود، ابو جهل ابو لهب غيره، كل مولود يرد على الفطره، كل مولود. وما الفطره؟ الاسلام. ويعنى بالاسلام ليس اسلام التعلم والشرع تمام، وانما اسلام الذي هو الاستعداد بالقوه لتوحيد الله عز وجل وقبول الحق. اما الاستعداد بالفعل وهو التعلم ده بقى شيء زائد اهو. انت كنت لا تتعلم والله خرجكم لا تعلمون شيء، ثم صرت ماذا؟ تتعلم. تعلمت الاسلام شرائعه فروعه كذا، اسلمت جاهدت، ده الاسلام اللي بالايه؟ الذي بالفعل، وده الهدايه. يبقى وجاك ضال فهد، كلكم ضال الا من هديتم، غافلون عن هذا. ليس الاستعداد بالقوة مثبتا لك الهداية، اللي هي الهداية الخاصة، إنما في هداية عامة مجملة. في الهداية اللي هي بمعنى الاستعداد، لكن هذه لا يثبت بها فضل خاص لك تمام؟ إنما الذي يثبت بها الفضل الخاص اللي هي الهداية الخاصة، وهذه لما تكون بالتعلم، ولما تكون بماذا أخواني؟ بالتعلم. طيب أريد هذا الموضح حرروه ها. حنفاء كلهم، يبقى حنفاء كلهم أنهم مهتدون مسلمون بالفعل أبدا. ده هو منذ أن خرج ما حلم شيء. شوف الطفل كده لو نزل من بطن أمه ما حلم شيء. هل عنده هداية خاصة؟ ما عنده هداية خاصة، لكن عنده ايه؟ مولود على الفطر، وهي ماذا؟ الاستعداد. يعني ان الله عز وجل خلقك مستعدا لهذا، لكن ابواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. اما في احكام الدنيا ان ولد ابنا لمسلم ومات خلاص انا اعمله معاملة مسلم، ابنا لمشرك انا اعمله معاملة مشركين. واحد يقول كيف يعني يبقى مشرك يدخل النار ويعذب؟ لا، هيمتحن، ما يعذب لانه ما كلف، لكنه يمتحن يوم القيامه. بنسمي بقى كل ما يريده على الفطره بنسميها ايه؟ الاستعداد بايه؟ بالقوه، اي عنده قوه، عنده خلق مستعد لو وجد. زي ما نقول كده بالضبط يا اخواني، قطعه طين او بيسموها اليوم ايه؟ بيسموها اللي بيلعبوها صلصال، دي الصلصال، لكن هم بيسموها ايه؟ انجليزيه سلايم، هذه سلايم تمام؟ يعطونا هذه، تاخذ انت الطينه على حال ثم تشكل، تجعل منه حمار، تجعل منه كلبا، تجعل منه ما ادري ايه، تجعل منه ايه الى اخره، زي تشكل. يبقى لكن الطين على استعداد للتشكيل تمام؟ استعداد بالقوه، وياتي بعد ذلك استعداد بالفعل. تحرك بقى لطلب الايه الهدايه والتعلم وكذا. لولا بقى ان يوفقك الله عز وجل للتعلم والهدايه الخاصه وكذا ما وفقت. ولهذا عندنا الهدايه هدايتان، هدايه الى الاسلام، دي هدايه اللي هي المجمله، وهدايه في الاسلام، وهدايه الى السنه. ولهذا قال شيخنا: فان الله خلق بني ادم وفطرهم على قبول الاسلام، فطرهم على قبول الاسلام والميل اليه دون غيره. وتقول الله خلقك كذا، خلقك مخلوقا صالحا لقبول الاسلام، لكن لابد العبد من تعلم الاسلام بالفعل، فانه قبل التعلم جاهل لا يعلم، ومن هنا كان وجدك ضالا فهدى. تمام؟ تمام. نعم. ولهذا اذا كان بقى هذه الفطره ولما كبر سنة من الموحدين وصار 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 حتى ولو لم يبعث إليه نبي، هذا نقول على الحنيفية، وإذا مات على ذلك دخل الجنة، كما أن الحنفاء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم، لأنه بقى على الإيه؟ على أصل الفطرة، ثم لما كبر بقى على هذه الفطرة ووحد ربه ولم يشرك بالله عز وجل شيئا. نعم. نعم.
قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
يبقى في فرق بين بقى إذن إخوان، فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله تعالى سبب له أن يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. يبقى مهتدي بالفعل ومهتدي بالقوة. من المهتدي بالقوة؟ ها؟ متى يكون مهتدي بالقوة؟ إذا ولد، يولد على الفطرة، خلقت عبادي وحنفاء كله، يبقى ده مهتدي بالايه؟ مهتدي بالقوه. طيب ومهتدي بالفعل؟ نعم، اذا تعلم وسعى وحصل هذا. نعم.
قال وخرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: انا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مره يقول: رب اغفر لي وتب علي، انك انت التواب الرحيم. وخرج النسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: لم ارى احدا اكثر ان يقول استغفر الله واتوب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الامام احمد من حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا استغفروا. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعة العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروك شيئا.
لن يضر الله شيئا.
وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. وقال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال حكيا عن موسى عليه السلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال:
على العالمين.
فإن الله غني حميد.
على العالمين.
وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين إليه أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض، وطلبها حتى أعيا وأيس منها. واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. هذا كله مع
إنه عادت إليه حياة، دابته ضلته في الصحراء، ماذا يصنع؟ هيموت ولا يجد طعام وشرب، إذا نام ينتظر الموت. فجأة استيقظ فإذا بالدابة عنده. أمسك به. إذا كان الواحد قد أضيع منه شيء ما توقف حياته عليه، يكون حزين، فإذا وجده سر، يعني يكون مثلا معاك انت جواز سفر، واذا بترتب عليه بقى يعني سفرك وختمك وكذا، تمام، وقبل ما توصل عند الضابط اللي اختنك ما وجدت وتلف هنا يمين شمال ما في، خلاص ويئست ترجع وانت لابس احرامك او انت كذا ورايح مودع العيال تمام. فبينما انت كذلك اذا رجل يقول هذا جواز من يا جماعه، في جواز معي في جواز فلان، تفرح لما تفرح؟ بينما انت تبحث عن ولدك في الطواف والحج هذا، وقد ضاع ولدك الصغير في الحرم وكذا، وقد ايست من ذلك، فاذا بك وبرجل ينادي او انت تصلي اذا به يمر امامك، ماذا تصنع؟ فكيف بقى اذا ترتب على ذلك حياتك تموت؟ فهذه صورة تبين شدة فرح الله، يبقى الله يصب الفرح سبحانه وتعالى. نعم.
قال
فرح
هذا
حقيقي؟ فرح حقيقي. بتوبة تعمل، هل حاجة الله إلى ذلك؟ حاشا ربنا. لو أنا أولكم وأخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك منك شيء. إنما هذا يبين محبة الله للتوبة، ومحبة الله لإقبال العبد. وليس حاجة الله لعبادة العبد وتوبة العبد. نعم.
قال هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم، فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه لآت الحديث: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي: آه أين قلبي، من وجد قلبي؟ فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول: يا أماه، من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني؟ ومن ذا الذي يدنيني بعد أن غضبت علي؟ فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب، فوجدت ولدها تجري الدموع على خده متمعكا في التراب، ففتحت الباب
وهي التي طردت ابنها، أغلقت الباب يطلع، طردت الولد، ماذا صنع به؟ راح يمشي بعيد عنها وكذا وكذا، ستبقى على قراره. ماذا صنع الولد؟ لزم الباب. يا أمه، من يفتح لي إلا بتفسح؟ يا أمه. فلما نظرت من خلل الباب وثقب الباب وكذا، وجدت ابنها والدموع تجري على خديه وقد تمعك في التراب وكذا، فرقت ايه له ففتحت. العابد بيلاحظ هذه المسألة أمامه، فماذا فعل؟
ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها، وجعلت تقلبه وتقول: يا قرة عيني،
تقبله وتقول:
يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، وأنت الذي تعرضت لما حل بك، ولو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الفتى ثم قام فصاح وقال: قد وجدت قلبي.
يعني الحل فين؟ الحل أدم الطرق يفتح لك. الحل إلزم بابا بالإفلاس. فإذا كانت هذه مخلوقة رقت بعد أن أوقعت عقوبتها بهذا، لكن هذا طفل ألح ولم يبتعد، فكذلك أنت قف ببابه وألح وأظهر فقرك وحاجتك ومسكنتك. ولهذا يحب إظهار التمسكن. مثلا لو أنك في سجودك في الليل بدل ما تقول مثلا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحم، هذا جائز، لكن لما تقول مثلا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحم، هذا إظهار أظهر، ده مستحب. مثل التباكي في القرآن، النبي يقول: ابكوا، طب إلا ما أبكي ما أجد هذا تبك أظهر ذلك وفي دعائك أظهر ذلك. أما يجي واحد شحاته اعطيني خمسة دين اعطيني اعطيني واحد يقول هقول له مثلا أنا ما اشتاق طيب قال كم يوم طيب واحد بقى جاي بقى رسيمه بقى أكتر خد بالك هتدي مين انت كل ما هيظهر اكتر كل ما هيظهر لكن يقول لك اديني اديني يلا طلع معاك يوم خمسة جاي معاك يلا طلع وهكذا. فإذا الله يحب إظهار هذا الفقر والتمسكن والحاجة والإلحاح. وكان يا شيخ الإسلام يمرغ جبهته إذا عيته مسألة ويسأل الله عز وجل فتكون داعيا بحالك ومقالك. نعم نعم آه الإمام يعني إذا غلب لا بالنسبة للمأموم يعني ما في النبي يأمر بذلك القارئ. نعم لكن لو أن الإنسان غلب البكاء من غير اختياري هذا ما في مشكلة. نعم
قال رحمه الله تعالى وتفكروا في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن العبد إذا خاف من مخلوق وهرب منه وفر إلى غيره وأما من خاف
هرب منه وفر إلى غيره
هرب منه وفر إلى غيره وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا
يعني مهرب. نحن إذا خفنا أحدا فررنا منه وإذا خفنا الله فررنا إليه ففروا إلى الله. نعم
قال وأما من خاف من الله
ليه لماذا تفر منه الظالم لأنها تخاف بطشا. طب ولماذا تفر إليه لأنك ستجد الخير عنده. فهناك من إذا خفت فررت إليه وهناك ما إذا خفت فررت منه. أما الله فنفر إليه. نعم
قال وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو فيهرب منه إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. وكان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب أكلاؤهم في مضاجعهم كأنهم لي لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من ذا الذي دعاني فلم ألبه أم من ذا الذي سألني فلم أعطه أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته أنا الفضل ومني الفضل وأنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم ومن كرمي أني أغفر للعاصين بعد المعاصي ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون خرجه أبو نعيم. ولبعضهم في المعنى أسأت ولم أحسن وجئت تائبا وأن لعبد من مواليه مهرب
يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخير. طيب نقف عند يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.